الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا يدل على أن الفضائل ما تحصل وتتحقق بطاعة الله جل وعلا بالإيمان والعلم النافع، وأن من أعرض عن الإيمان والعلم فإنه لا فضل له مهما كان. فهؤلاء العرب وهؤلاء قريش أشرف الناس نسبا، وهم قد اشتهروا بالكرم والشجاعة والصدق وبقية الصفات، لكن لما أعرضوا عن الله وعن الإيمان بالله صار هذا عارا عليهم ولم ينفعهم بشيء. إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ لقد عباس ما فوق 130 من سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. هذا غاية ما يكون من السفه، أن يقتل الإنسان ولده والعياذ بالله، هذا يتنافى مع الفطرة. الحيوانات صارت أفضل من الحيوانات، البهائم صارت خيرا من هذا الإنسان العاقل، لأن البهيمة لا يمكن أن تقتل ولدها، اللهم إلا في حالات نادرة، فهي تحن عليه وتعطف عليه وتحميه وتطعمه وتتحمل كل شيء في سبيل حمايته، حتى إنها تخاطر بنفسها من أجل حماية ولدها. وهذا العاقل يقتل ولده إما خوفا من العار وإما خوفا من الفقر، فلا شك أن هذا ليس بعد هذا السفه. ويترك هذه البنت حتى إذا ترعرعت ووصلت إلى سن تتكلم فيه وتذهب وتأتي، وهذا ما يزيد التعلق بها والمحبة لها. إذا وصل إلى هذا السن 5 سنوات وقريب من هذا، قال لأمها: زينيها فإني سأذهب بها إلى مثلا أعمامها وكذا، فتزينها وتلبسها أحسن ما يكون ثم يذهب بها، فيحفر له والعياذ بالله، ثم يلقيها في هذه الحفرة ثم يدفنها حية. هذا غاية ما يكون من السفه والعياذ بالله، قسوة القلب والجهل والبعد عن الله وعن الرحمة. فهذا يدل على أن من أعرض عن دين الله فلا فضل له مهما كان.
قال رحمه الله: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة والسلام. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي ببطون قريش. وقال لنا قبيصة: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما.
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. الحديث الأول فيه شاهد لجزء الترجمة الأول في الإسلام، فهذا ينطبق على يوسف عليه السلام، فإنه ينتسب إلى نسب شريف كريم، كلهم أنبياء مسلمون عليهم الصلاة والسلام. والحديث الثاني عن ابن عبد المطلب، هذا ينطبق على جزء الترجمة الثاني في الجاهلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتسب إلى جده وهو كافر، وهذا يعني قال في تفصيل انتساب إلى الآباء والأجداد، هذا في تفصيل إذا أراد به الفخر يفتخر بهؤلاء المشركين فإن هذا حرام، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن رجلين انتسب أحدهم قال للثاني أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعد 9، قال فمن أنت لا أم لك أو لا أب لك، فقال الثاني أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن قل لهذا الذي افتخر 9 في النار هو 10 في النار والعياذ بالله، وهذا الذي انتسب إلى الإسلام أنه في الجنة، هو قريب من هذا اللفظ. فإذا يقال إذا أراد الفخر فإن هذا حرام، اثنتان في أمتي لا يتركنهن، أو 4 في أمتي لا يتركنهن، الفخر بالأحساب وطعن بالأنساب، فهذا يقال فيه تفصيل الانتساب. إذا أراد بالتعريف أن النسب الذي يعرفه، هذا لا شك أنه لا بد منه، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب، لا على سبيل الفخر ولكن من أجل أن يعرف بنفسه في تلك المعركة في غزوة حنين، لأن المشركين كانوا حريصين أشد الحرص على قتله عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتحداهم وأن يبين لهم أنه نبي كريم وأنه نبي حق من عند الله، لأنه لو كان كاذبا لقتل في تلك المعركة، لأن المشركين تكاثروا عليه، كانوا أكثر من 10,000، وأفرد النبي عليه الصلاة والسلام في عدد قليل، وترجل عن راحلته عن بغلته وصار يقاتل على قدميه، وهذه حال من لا يريد الفرار، وكان خائفا يريد الفرار لما جاء على بغله أصلا، فقاتل على فرس ثم ترجل ونزل على رجليه وصار يعلن عن نفسه، ينادي بأعلى صوته أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إلى عبد المطلب لأنه أشهر، وقال أنا ابن عبد الله ما عرف، قال أنا ابن عبد المطلب لأنه كان مشهورا وسيدا وكل يعرفه، فأراد التعريف وليس الفخر، فهذا هو التفصيل. إذا أراد إنسان التعريف فلا بأس، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان الذي كان وكان وكان وهم مشركون، هذا معناه أنه قد رضي بصنيعهم وبحالهم وأنه يرى هذه مفاخر، وهم كفرة فجرة وأعمالهم خبيثة وليس لهم عند الله قيمة ولا قدر. وجاء في الحديث لينتهين أقوام عن فخرهم برجال هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون وأهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها، رواه أبو داود. هذا وعيد شديد في من لمن يفتخر بآبائه وأجداده وهم كفرة فجرة من فحم جهنم. يعني مثل الكبر، كون يتفاخر ويقول أبيات شعر يعبر فيه عن شجاعتي وصرامتي وشدة بأسه، ما فيها شيء، هذا من باب يعني إظهار القوة أمام المشركين وأنه لا يبالي بهم، لأن من يقول الشعر في حال القتال هذا دليل أنه ليس في قلبه خوف، الخائف ما يمكن يتبختر ويقول أبيات الشعر، كما قال علي رضي الله عنه لما برز لمرحب اليهودي قال اليهودي أنا لقد علمت خيبر، لقد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح، يعني قوي السلاح، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فأجابه علي رضي الله عنه فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني وهو من أسماء الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. لا شك أنه مطلوب لما يظهر الشجاعة والقوة والثبات، هذا مطلوب.
قال رحمه الله: باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم.
هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليهدي ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاهتمام بأولاد البنات، وأنهم أبناء الرجال الأباعدي، فلا يرون أنهم منهم. أبناء أولاد البنات هؤلاء لا قيمة لهم عند العرب لأنهم ليسوا من القبيلة. هؤلاء يقول أبناؤنا أبناء أولادنا أولاد بنينا، وأولاد بناتنا أولاد أو أبناؤنا أبناء بنينا، وأبناء بناتنا أبناء رجال الأباعدي أو قريب من هذا. فهذه كانت نعرة جاهلية، لأن هذا الولد يعني البنت تزوجت من رجل آخر من قبيلة أخرى، فما ولدت فهو للقبيلة لأنه ينسب إلى القبيلة الثانية، فلا قيمة له عندهم لأنه ما ينسب إليهم، ولا لو حصلت حروب وكذا ما ينصرهم، إنما ينصر قبيلته، فلا قيمة له عندهم لأنهم يتعاملون بالميزان الدنيوي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ابن أخت القوم أنه منهم، بينهم رابطة وبينهم صلة رحم ومحبة وتعاون ونصرة، بينهم رحم قوية، هؤلاء أخواله، فهو مأمور بصلتهم والإحسان إليهم، وهم كذلك مأمور بصلتهم والإحسان إليه لما بينهم من هذه الرابطة القوية. وأما قول مولى القوم منهم لم يذكر شاهدا من الحديث، لكنه جاء ذكره في الفرائض، كتاب الفرائض، في من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ومولى القوم من أنفسهم. المولى هو المعتق بفتح التاء، المولى هو المعتق، فإذا أعتق شخص عبدا فإن هذا العبد يكون مولى لهؤلاء القوم، للمعتق وقبيلة المعتق، وذلك يقال فلان الفلان الأموي مولاهم، كما يذكره محدثون إذا نسبوا مولى، قال فلان القرشي أو الأموي مولاهم، ينسب إلى قريش ثم يبين الجهة، قال مولاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مولى القوم منهم أو من أنفسهم لما بينهم من الرابطة والمودة والنصرة، لأن هذا إحسان عظيم، العتق إحسان عظيم شبيه بالولادة، فالأب سبب لوجود الولد فينسب إليه وله حق عظيم عليه، وكذلك المعتق أخرجه من الرق إلى الحرية، شبيه بالوالد الذي تسبب في إخراج الولد من العدم إلى الحياة، هذا أخرجه من حياة ناقصة إلى حياة كاملة، من الرق إلى الحرية، فصار شبيها بالنسب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال إنما الولاء لمن أعتق، كما مر معنا في حديث بريرة بن عمر وإيرانه.
قال رحمه الله: باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن
يعني يا بني أرفدة قالوا هذا أحد أجداد الحبشة فنسبهم إلى جدهم هذا هو يعني المراد من سياق هذا الحديث أمن بني أرفدة يعني أمنهم لأن عمر رضي الله عنه أخافهم سجرهم وعمر مهيب ويخاف فلما زجرهم عمر خافوا فأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أمنا يعني لا تخافوا أمنا فاستمروا على ما أنتم عليه أمنا بني أرفدة نسلهم لجدهم.
قال رحمه الله باب من أحب أن لا يسب نسبه. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال استأذن حسان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنهما فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الهيثم نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد.
باب من أحب لا يسب نسبه ذكر الحديث. فهذا يدل على أن من أراد أن يسب أحدا من آل البيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من أن يسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد هذا الشخص لأفعاله الخاصة. لكن ما يقول أنت سليل الخيانة مثلا ويقول أنت معروف ما أباؤك كلهم خونة كلهم ظلمة وكذا يعمم ما يجوز لأنه سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدد ويركز النقد على هذا الشخص فعله الخاصة إذا كان جديرا بذلك فليحذر من أن يسب النسب يعمم السب للأباء والأجداد فيتسلسل حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد حسان رضي الله عنه يهجو قريش قال إن لي فيهم نسبا فاذهب إلى أبي بكر لأن أبي بكر رضي الله عنه من أعلم الناس بالأنساب حتى يلخص لك نسبي. فذهب إليه لخص له نسبه فقال والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فهجاهم رضي الله عنه فشفى واشتفى لأنه هجاهم قبل ذلك عبد الله بن رواحة فلم يشفي وجاهم الظاهر شخص آخر ولم يشفي فذهبوا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حسان فجاء حسان رضي الله عنه وأدلع لسانه وقال قد آن لكم أن ترسلوا لهذا الأسد الضارب بذنبه ثم قال فأدلع لسانه وقال والذي بعثك بالحق لأفرينه بلسان فري الأديب. هذا يدل على أنه لا بأس الإنسان يظهر ما عنده من القوة في كيد الكفار وفي رد شرهم وأذاهم وجهادهم فهذا ليس من العجب يعني فيه عجب لا شك لكنه مغتفر في مقام الجهاد لأن هذا نوع من الجهاد. جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم هذا نوع من الجهاد. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه لأشد عليه من وقع النبل، واهجوا قريشا فإنه أشد عليه من وقع النبل. فهجاهم حسان رضي الله عنه بأبيات معروفة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله: من بعد اسمه أحمد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقل. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.
يعني هذا المعروف عند العرب أن الشيء إذا كان له شأن فإنها تكثر أسماؤه، هذا معروف في لغة العرب. فالسيف مثلا له أسماء كثيرة، الأسد له أسماء كثيرة، الخمر عندهم لها أسماء كثيرة، لأن هذه أشياء مهمة عندهم. فكذلك كثرت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم، فهذا يدل على إذا كثرت الأسماء لشيء تدل على فضله، ولا سيما إذا كانت الأسماء هذه حقائق يعني معانيها تنطبق على المسمى. أما الأسماء الأعلام هذه واضح أنها ما لها فائدة، كثرة الأسماء للأعلام المحضة هذه ما لها فائدة. لو جاء شخص سمى نفسه بثلاثة أسماء أربعة خمسة وليست وهي أعلام محضة أو لها صفات لكن الصفة غير مرادة، هذا ما يزيد شيئا، هذا ما يقدم ولا يؤخر. لكن الذي يزيد شرفا وفضلا إذا تعدد أسماؤه وكل اسم يحمل صفة تنطبق على المسمى، فعلى حسب ما فيه من الخير تكثر أسماؤه، لأنه يكون فيه أكثر من صفة من صفات الكمال، فيسمى بصفة، يسمى بالصفة الأولى واسم بالصفة الثانية واسم بالصفة الثالثة والرابعة، فيزداد شرفه وفضله بكثرة الأسماء التي تحمل صفات الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كثر أسماءه من هذا الباب، قال: لي خمسة أسماء. وارد في بعض الروايات بدون تحديد الخمسة، فالخمسة هذه مشكلة، لأنه ورد في حديث آخر أن له أكثر من خمسة. فالجواب عن هذا من أحد وجوه: الوجه الأول أن هذا قد يكون زيادة من بعض الرواة، لأنه جاء الحديث في بعض الألفاظ بدون ذكر إن لي أسماء بدون ذكر العدد، فلعله زاده أحد الرواة خطأ. الوجه الثاني أن يقال لعله قاله ثم زاد على ذلك، يعني قال حدد الخمسة قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أن له أكثر من خمسة أسماء. وقد يقال الجواب الثالث أن العدد غير مقصود، وهذا له نظائر: من سبعة يظلهم الله في ظله، فضلت على الأنبياء بست، وفي لفظ أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مثل خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، وكل هذا الحديث فيه أكثر من هذه الأعداد. فقد يعني يأتي العدد وهو غير مقصود، لكن الفائدة من ذكره من أجل أن يحرص السامع على حفظ هذا العدد، يعدد الأول الثاني الثالث الرابع، هذا تحريض على الحفظ. فذكر في هذا الحديث خمسة: أنا محمد، محمد يعني معناه إيش؟ كثير الحمد، يعني محمود كثيرا، وهذا أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام وأكثرها ورودا في القرآن، وذكرا في بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا أشهر أسمائه وأفضلها محمد عليه الصلاة والسلام، يعني المحمود كثيرا، هذه صيغة مبالغة، محمد يعني محمود حمدا كثيرا لكثرة خصال الخير فيه، هذا أجمع الأسماء. وأحمد هذه اسم تفضيل، أحمد يعني أكثر حمدا من غيره، الأول محمود، محمد بمعنى محمود، وأحمد بمعنى حامد، أي هو عليه الصلاة والسلام يحمد ربه كثيرا، أحمد يعني أكثر حمدا من غيره، كما قال هذا أفضل أو هذا أخير، قال أحمد يعني أكثر حمدا من غيره. وأحمد جاء في القرآن في موضع واحد، أما محمد جاء في مواضع كثيرة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار بما نزل على محمد صلى محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء في مواضع كثيرة. أما أحمد فلم يرد له في موضع واحد، حكاية عن عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والثالث الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام محى الله به الكفر، لكن قد يقول قائل إن الكفر لم يمحى تماما ولا يزال باقيا، لا يزال باقيا، وعدد الكفار أكثر من عدد المسلمين، ولا لا؟ لا شك هذه حقيقة لا يجهلها أحد. فلو قال قائل ما هو الجواب عن هذا الإراد الذي يمحو، يعني المحو يفهم منه أنه ما يبقى منه شيء، يقول النهار يمحو ظلام الليل، يمحوه يعني ما يبقي منه شيئا، فلو أورد مورد هذا الإراد فكيف الجواب عنه؟ من يعني السلطان
إن في المناطق التي أراه الله أو يعني أنه ما لا يمكن أن يطبق الشرك كما أطبق قبل، لابد أن يكون
فيه. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح الجواب الأول، وليمحو الله بالكفر أي في جزيرة العرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث في الجزيرة في الحجاز، والجزيرة لها خصوصية، ورد الحديث في لا أبقى في جزيرة العرب دينان، فهي ديار العرب، النبي عليه الصلاة والسلام عربي بعث في هذه ديار العرب، فمحى الله الكفر في بلاد العرب، أما غير العرب كالفرس والروم وغيرهم فدخلها الإسلام كما هو معروف في مناطق ودول كثيرة، وبقي أشياء لم يدخلها الإسلام كما هو معلوم. هذا قول أنه محى الله به الكفر في جزيرة العرب. وقد يقال، وهذا لا أعلم به قال، لكن قد يقال من باب التفقه أنه يمحى الله به الكفر، يعني المعنى أنه لا يكون له سلطان حجة، وإن بقي لكنه يبقى مذموما مدحورا، ويعرف أنه دين باطل وليس دينا صحيحا. لكن قبل البعثة، قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كان الناس يعبدون الأصنام ويرونه حق ولا ينكر واحد، فهو موجود وله قوة، له قوة وقبول، والناس يرونه دينا صحيحا، لكن هنا محاه، محا صحته، محا حجته، فوجوده كعدمه لا قيمة له، كل يعلم أنه دين باطل، وقامت الحجة على العالمين، وأشرقت أنوار الشريعة والبعثة على العالم كله، فلم يبقى سقع من أصقاع الأرض إلا بلغه الإسلام وبلغ القرآن وقامت الحجة واستنارت المحجة، فلم يبقى ظلام ولم يبقى حجة لأحد. أيضاً الكفر محي من الناحية الشرعية، محيت حجته وتبين بطلانه أنه دين باطل ولا أساس له من دليل شرعي ولا عقلي، فصار ممحوا من ناحية الدليل ومن ناحية الحجة، وإن بقي في الواقع والله أعلم، هذا يعني ما ظهر لي والله أعلم. وأنا الحاشر ثم فسرها عليه الصلاة والسلام الذي يحشر الناس على قدمي. إيش معنى يحشر الناس على قدمي؟ يعني معناه أنه ليس بعده نبي. يحشر الناس على قدمي يعني بعد أمته، ليس بعد أمته أمة، فيحشر الناس بعد انتهاء أمته. إذا انتهت أمته عليه الصلاة والسلام قامت الساعة، تقوم الساعة على آخر الأمة، فيحشر الناس على قدمه، لأنه ليس بعده نبي وليس بعده أمة، ما بعده إلا الحشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت وأنا الساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وأنا العاقب. إيش معنى العاقب؟ يعني إيش؟ الذي ختم الله تعالى به الأنبياء. العاقب يعني جاء بعد الأنبياء كلهم وختم بهم، كما قال تعالى: وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب الختام هذا وش وجه الفضيلة؟ وش وجه فضل الختام؟ لأنه قد يقول قائل: التقدم، أليس التقدم أفضل؟ فكيف يعني التأخر والختام يكون له، يكون فيه فضل وشرف؟ قد يقول قائل: التقدم يعني كأنه أولى وأفضل، فما وجه فضل الختام والتأخر؟ واضح السؤال؟ ايش؟ بس هذه تعرف من جهة أخرى، أنه بعث للناس كافة، هذا فضيلة بلا شك. أنه بعث للناس كافة هذه فضيلة ما في شك، لكن هل لها علاقة بالتأخر؟ يعني يمكن أن يبعث نبي للناس كافة في وقته، ثم بعد ذلك يأتي بعده نبي وتنتهي هذه الفضيلة. يعني ما في تلازم بين كون مبعوث للناس كلهم وكونه آخر نبي. يبقى ما بعده نبي فتطول المدة، يعني هذا ممكن، يعني ممكن يقال بأن ما بعده نبي معناه أنه لم تنسخ شريعته، فالشريعة التي لا تنسخ هي الشريعة الكاملة، والشريعة لتكون أحسن الشرائع وأكملها، لأنه لم تأتي شريعة تنسخها، وهذا يدل على أن هي الأكمل والأفضل، لأنه ما في شريعة تنسخها فهي أكمل وأفضل شريعة. هذا ممكن، هذا له وجه. شيء ثاني؟ هو هذا يعرف من جهات أخرى، أنه كمل وكذا من جهة من أدلة أخرى وليس لمجرد يعني التأخر. لكن لو قال قائل يعني دليل عقلي، الإنسان الآن إذا أراد أن يختم شيئا، أن ينهي شيئا ويختمه، مجلس أو سفر أو مثلا أي شيء جيد ومحبوب للناس، وهذا شخص كريم وشخص وجيه وأراد أن يختم هذا الشيء، هل يختمه بختام حسن ولا بختام متوسط ولا بختام رديء؟ سيختم بأفضل ما يجد. هذا هو الشيء المعروف يعني في العقل والواقع، أن الختام له قيمة، وأنه يعني يحرص صاحب الشيء الحسن الذي جاء بشيء جيد وحسن، يحرص على أن يكون الختام أحسن شيء. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، والله جل وعلا ابتدأ الدين وإرسال الرسل والشرائع من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تقتضي حكمته سبحانه أنه لن يختم هذه المسيرة الطويلة لبني آدم إلا بأحسن ما يكون. على الختام كما قال تعالى: ختامه مسك، إن الختام دائما يزين الشيء، ما مثل كفارة المجلس تكون في الختام فيكفر الله بها ما حصل في المجلس من لغط. فهذا هو الذي يعني يقتضيه العقل يقتضيها الأدلة الأخرى. فهذا أعظم شيء، إرسال الرسل أعظم شيء وأكبر نعمة على الإطلاق نعم الله تعالى بها على عباده. فابتدأ جل وعلا بآدم ولم تزل المسيرة متوالية بإرسال الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن الله تعالى سيختم هذه المسيرة العظيمة بأحسن الختام وسيرسل أعظم نبي، ولذلك أرسله للعالمين وأمره أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء، فاجتمع فيه الخير كله، استفاد من تجارب الأنبياء ومما عندهم من خير فصار ختاما حسنا. فهذا يبدو الله أعلم هو وجه يعني الاستدلال أو وجه فضل الختام. إيه لكن هذا وش يعني كيف نستلم
تقدم يا خير بالسبق إلى أن أيمه يا خير لكن ليش تأخر ومع ذلك
إيه لا شك أن التأخر هذا ما يضيره تأخر ما يضيره يعني ليس تأخرا عن فضائل لا هذا قدر كون الأمة هذه الأولى وهذه العاشرة وهذه العشرين وهذه كذا أن الأمم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كم 70 كما جاء عند الترمذي أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل هي 70 أمة. والأمة قد يكون لها أنبياء كثير يعني بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء لا علاقة بعدد الأمم لا علاقة لعدد الأمم بعدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد يكون للأمة الواحدة عدد كثير لا يحسين الله من الأنبياء. المقصود أن كون هذه الأمة ترتيبها 30 أو 40 أو 70 أو كذا هذا ليس له يعني لا هذا قدر هذا حصل قدرا وليس تأخرا في السبق لأن هذا قدر الله تعالى خلق هذه الأمة في هذا الوقت فليس فيها عليها نقص في هذا التأخر. لكن وجه فضيلة الختام فلا شك أن الله تعالى لما قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين كل من قرأ هذه الآية يفهم قطعا أن الختام له فضل ولا لا ولا لما ذكر على سبيل الثناء والمدح. فما وجه الختام هو كما تقدم أن الحكمة تقتضي أن يكون آخر شيء الذي يختم به شيء عظيم هو أفضل ما يكون وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى. طيب في أسماء غير الخمسة هذه هل ورد غير الخمسة؟ نقول نعم تقدم أنه ورد أكثر من هذه الخمسة مثل ما جاء في صحيح مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه قال وأنا المقفي يعني شبيه بمعنى العاقب المقفي يقفو الأنبياء ونبي الرحمة ونبي التوبة هذه ثلاثة جاءت في حديث أبي موسى رضي الله عنه المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة وجاء عند أحمد بسند جيد ونبي الملحمة وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسمى في التوراة بالمتوكل أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. قال عبد الله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن قال تعالى أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا قليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالحب السيئة ولكن يعفو ويصبح إلى آخره. فهذا يدل على أنه أيضا أن المتوكل من أسمائه عليه الصلاة والسلام. إذن صارت هذه كم ثلاثة في حديث أبي موسى ونبي الملحمة عند أحمد والمتوكل عند البخاري، هذه خمسة مع الخمسة الأولى عشرة. بعض العلماء توسع في هذا توسعا شديدا، كل وصف جاء في القرآن جعله اسما، لكن هذا فيه نظر. مثل إيش؟ الشافع، مشفع، بشير، نذير، صادق، المصدوق، والرؤوف، الرحيم، إلى آخر ما ورد في صفاته. لكن هذا والله أعلم فيه نظر، يعني التوسع في كل صفة تجعل اسم هذا فيه نظر. حديث ثاني: قل ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قريش يلعنون مذمما، إذا قالوا لعن الله مذمما فهذا اللعن لا يتوجه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن مذمم عكس محمد، فبينهما بون شاسع وعلى طرفي نقيض فلا يلتقيان أبدا، هذا عكس هذا. فمثل أسود وأبيض، فواحد أراد الأبيض قال أسود، لا شك أنه ليس هو الأبيض قطعا. هذا من رحمة الله وعنايته بنبيه عليه الصلاة والسلام، صرف عنه هذا الذنب، صار يقع على غيره، لأن هذا الوصف لا ينطبق عليه فلا يتوجه الذنب له. يعني هذا الذنب لا قيمة له أصلا، حتى لو قال لو يعني وجه الذنب إلى محمد باسمه لم يضره شيئا، لأنه باطل ولأنه ظلم. لكن كونه ينصرف لغيره أصلا ولا يتوجه إليه من الأصل، هذا أفضل وأحسن. وإلا حتى لو وجهوه بهذا الاسم محمد فإنه لا قيمة له ولا يحصل به شيء، لكن كون يصرف من أصله هذا أفضل وأحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.